بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نتذاكر شيئا من أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح تقريب التدمرية. وكنا نتكلم حول القرآن، وعرفنا أيها الإخوة أن القرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة، وأنه منزل غير مخلوق، وأن هذا القرآن محفوظ، وأن معانيه معلومة، لكن ليست لكل الناس، وإنما للراسخين في العلم. ونعلم أن كل ما في القرآن من معاني يفهمها أهل العلم الراسخ، لكن هناك في القرآن تشابه، والتشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي. وعرفنا أن الحقيقي هو ما كان مشتبها على كل أحد، أما النسبي ما كان مشتبها على أناس دون آخرين. يعني المشتبه التشابه الحقيقي كل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، هذا تشابه حقيقي، لأننا لا نعلم منه إلا ما أخبر الله به، لكن إذا علمنا أخبرنا بشيء نعرف معناه ولا نعرف حقيقته ولا نعرف صفاته، هذا هو الحقيقي الذي أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عن اليوم الآخر. هذه الحقائق مشتبهة على كل أحد، أي غير واضحة ولا معلومة، ولكن نفهم معناها. يعني مثلا إذا قال الله استوى على العرش، نحن نعلم معنى استوى على العرش لكن لا نعلم كيفيته، هذا هو التشابه الحقيقي. وأما النسبي فهو يفهمه بعض الناس ولا يفهمه الآخرون من القرآن الكريم، ولذا أسباب النقص عند الذين لا يفهمون معاني القرآن. عرفنا بالأمس أن أسباب النقص أربعة: نقص في العلم، وتقصير في طلب العلم، وقصور في الفهم، وسوء قصد من بعض الناس. ولذا قال العلماء رحمهم الله إن البيان في القرآن ينقسم إلى قسمين: البيان نوعان، نوع يبين الشيء بعينه يعني بنفسه لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى بيان، واضح في القرآن الكريم. يعني مثلا إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذا مبين بعينه واضح، أوامر واضحة كل مسلم يعرف معناها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، كل هذه مبينة بعينها لا تحتاج إلى تفسير أو إلى توضيح. أيضا البيان أحيانا يكون في القرآن بالإرشاد وبالتوجيه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، هذا إرشاد للصلاة، إرشاد لإقامة الصلاة، لكن ليس فيها بيان بعدد الركعات وكيفية الصلاة لكن نعلم قوله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه فيه إشارة لبيان كيفية الصلاة، لأن إقامة الصلاة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا إرشاد وتوجيه للحج كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لم يبين في الآية الحج، لكن بين في مواضع أخرى من القرآن كالذي في سورة البقرة أو كصفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام وما أجمل في القرآن، فقد بينته السنة المباركة. ولذا السنة لا تستغني عن القرآن، والقرآن لا يستغني عن السنة، كما قلنا بالأمس كلام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال له بعض الناس القرآن فيه كل شيء لا نريد السنة، قال لهم كيف تعرفون عدد الركعات، كيف تعرفون الزكوات، كيف تعرفون كذا. ولذا أقنعهم رضي الله عنه وبين أنه لا غنى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نعلم أيها الإخوة أن بيان القرآن قد يكون بيانا معينا، وقد يكون على سبيل الإرشاد والتوجيه لما يبين به الشيء، فحينئذ يكون قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن القرآن قد بين الله فيه المعاني، فكل شيء نحتاجه فهو مبين في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وبين أيضا ربنا سبحانه وتعالى أن القرآن نور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن أيها الإخوة، هذا القرآن الذي أنزله الله هل يلزمنا أن نفهم معانيه؟ لا، نعم لا بد أن نفهم المعاني، لأن الله ما أنزله هكذا عبث، وإنما أنزله نقرأه، نتدبر معانيه، نفهم معانيه لنعمل بها. وهذا النوع أمثلته كثيرة في المسائل العلمية الخبرية، وأيضا المسائل العملية الحكمية. لكن غالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع، يعني أشياء يسيرة في العلمية الخبرية أو العملية الحكمية، هذه هي محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله، يعني مسائل علمية خبرية. ما هي المسائل العلمية الخبرية؟ يعني علم ربنا يخبرنا سبحانه وتعالى به، علم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به، مثل قول تعالى ليس كمثله شيء. هذا اشتبه على بعض الناس، اشتبه على النفاة، أهل التعطيل الذين نفوا الصفات، الذين نفوا الصفات اشتبه عليهم قوله تعالى ليس كمثله شيء. كيف اشتبه عليهم؟ فهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى. كيف ليس كمثله شيء؟ قالوا هذا يدل على نفي الصفات عن الله عز وجل، ليس له صفات. أين الدليل يا جماعة؟ أين الدليل؟ يقولون إن إثبات الصفات يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، إثبات الصفات يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين. ولذا نفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه. سبحان الله، لماذا ينفون عن الله عز وجل؟ والأدلة من القرآن ومن السنة كثيرة وموجودة أمامهم. هكذا يقولون إن الله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذا يا إخوان هذا خطأ. هم يقولون نحن ننزه الله، إذا جاءنا الدليل من القرآن أو جاءنا الدليل من السنة لا نعارضه بالعقل، لا نعارضه بالعقل ونبقى نفكر في العقل، ما دام أننا نفهم معناه فإننا نثبته كما أخبر الله عز وجل. يعني في بهذا الكلام أيها الإخوة، مسائل الخلاف التي كانت بين العلماء رحمهم الله في المسائل العلمية الخبرية، يعني مثل صفات الله عز وجل، والمسائل العملية الحكمية، كل هذه المسائل غالبها الاختلاف في المعنى، وإلا فإن علماء هذه الأمة غالبهم والحمد لله نيته طيبة، لكنهم يختلفون فيشتبه عليهم المعنى المراد لله ورسوله. ولذا يكون الخلاف في المسائل العلمية الخبرية وفي المسائل الحكمية. ولذا عرفنا يا إخوان الاختلاف في هذه الآية ليس كمثله شيء. يقولون هذا اشتباه نسبي ولا حقيقي؟ نسبي، نسبي، لأن بعض العلماء فهمه وبعض العلماء أخطأ فيه، فهذا اشتباه نسبي وليس حقيقي. يعني أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله عز وجل قالوا ليس لله صفات، أنكروا الصفات. لماذا أنكروا الصفات؟ يقولون إثباتها يستلزم التشبيه. إذا أثبتنا أن الله سميع فنحن نشبهه بالمخلوقات لأن المخلوقات تسمع، إذا أثبتنا أن الله بصير أيضا نشبهه بالمخلوقات. ولذا قالوا نستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب ما معنى ليس كمثله شيء؟ قالوا ننفي كل صفة يشترك فيها المخلوق مع الله. طيب وإن لم تفعل، ما ننفي الصفات، أنت ممثل، إذا قلت الله سميع وابن آدم سميع، الله ممثل، أنت ممثل، إذا قلت الله بصير ابن آدم بصير، أنت ممثل. هذا ظنهم ومبلغ علمهم، لكنهم للأسف أعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الثابتة الواضحة في إثبات الصفات لله تعالى. فهؤلاء هدانا الله وإياهم اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، ونحن قلنا المحكم هن أمهات الكتاب، الأم هي المرجع. يعني إذا وجدت مشتبه اترك المشتبه وارجع إلى المحكم. ولذا هدانا الله وإياهم هؤلاء الذين أخذوا بعض الآية، وكثير منهم أخذوا بعض الآيات وتركوا بعض الآيات الأخرى. وسيأتينا الكلام الكثير الرد على الذين يقولون أخطأوا خطأ كبير، الذين يقولون إن الله في كل مكان، نسأل الله العافية. هؤلاء أخطأوا كبير، لأن الكلام أن الله في كل مكان أدى بهم إلى الحلولية، حتى أن الله حل بأحدهم، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش لكن علمه في كل مكان. وهكذا نأخذ بجميع الآيات، نأخذ بقوله تعالى استوى على العرش، ونأخذ بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. أما هؤلاء المساكين قالوا لا، نقول إنه معنا، وأخذوا بآية وتركوا الأخرى، قالوا لأنه ليس كمثله شيء، فعطلوا الصفات، نفوا الصفات عن الله عز وجل. ولعلكم تذكرون قبل شهر أو قبل شهرين كنا نتكلم عن الاشتراك في أصل المعنى. الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. هذه قاعدة، قاعدة من قواعد العلماء التي قعدوا عليها كثيرا من الأمور. يعني الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. يعني مثلا أنت يا ابن آدم سميع، صحيح ولا لا؟ الجمل سميع، هل بينكما تشابه؟ الذباب سميع يسمع، أيضا البقرة تسمع، الحيوانات كلها تسمع، هل هذا يمكن أن يكون تشابه؟ لا، لا يكون هناك تشابه. يعني الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة، ولذا قالوا ليس كمثله شيء يدل على ثبوت أصل المعنى، إذ لو لم يثبت أصل المعنى لكان نفي المماثلة لغوا لا فائدة فيه. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا أهل السلف من السلف هذه الصفات اعرفوا معناها وأمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تقولون كيف استوى لكن أثبتوا أنه استوى، تأدبوا مع الله عز وجل لأنه قال استوى، نصدقك يا رب أنك استويت ونعرف معنى استوى، لكن نقول بلا كيف. ولذا بلا كيف يدل على إثبات أصل المعنى، ولولا أن أصل المعنى ثابت لما كان لقولهم بلا كيف فائدة. ولذا هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء تدل على ثبوت أصول أصل المعنى لكن بدون مماثلة، ليس كمثله شيء تدل على ثبوت أصل المعنى بدون مماثلة. يعني نحن نقول هؤلاء عفى الله عنا وعنهم غفلوا عن الأدلة الكثيرة التي تثبت صفات الله عز وجل، هذا واحد. أمر ثاني، غفلوا عن الدليل الحسي العقلي. ما هو الدليل الحسي العقلي؟ أنه لا يلزم من تماثل الأسماء أو الصفات تماثل المسميات والموصوفات. هذا أحمد وهذا أحمد، هذا أحمد وهذا، هل يلزم منها تماثل صفاتهم؟ لا، لا يلزم تماثل صفاتهم. هذا له صفاته وهذا له صفاته، هذا له صفات تليق به وهذا له صفات تليق به، هذه الناموسة تسمع وابن آدم يسمع، كل منهم له صفات. ولذا القاعدة التي يأخذ بها العلماء لا يلزم من تماثل الأسماء والصفات تماثل المسميات والموصوفات. ولذا أيضا لو أنهم فكروا قليلا، فكروا قليلا في هذه الآية ليس كمثله شيء التي استدلوا بها، تبين لهم أنها تدل على ثبوت الصفة. ليس كمثله شيء تدل على ثبوت الصفة لا على انتفائها كما يقولون. كيف تدل على ثبوت الصفة وليس على انتفائها؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، هذا يدل على أصل الصفة وأنها لا تماثل، إذ لو كان أصل الصفة غير موجود لكان نفي المماثلة لا فائدة منه بل ولغوا، فلا يمكن أن تنفى المماثلة في شيء إلا وقد وجد الأصل. وإلا لقال الله تعالى ليس له صفة أو لا يوصف أو ما أشبه ذلك من الكلام البين الواضح. لو قال قائل ما الفائدة في نفي المماثلة المطلقة إذ لم يقل ليس كمثله شيء في سمعه أو بصره أو ما أشبه ذلك؟ قلنا من أجل أن يتبين بهذا كمال صفاته على الإطلاق، وأن الله لا مثيل له إطلاقا في أي صفة من صفاته. وقد تقدم أن القاعدة في النفي الإجمال، لأن الإجمال أبلغ في التنزيه والتعظيم. وبهذا نعرف أن مثل هذا النص استوى ليس كمثله شيء، اشتبه على بعض الناس دون بعض، والذين لم يشتبه عليهم هذا النص هم أهل السنة والجماعة. ولذا قالوا نحن نستدل بهذه الآية على ثبوت الصفات لكنها لا تماثل صفات المخلوقين. إذا قال الله ليس كمثله شيء، هذا يدل على أن له صفات، صحيح ولا لا؟ نعم، أصل الصفات ليس كمثله شيء، ولذا بينها ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمسائل العلمية الخبرية أيها الإخوة يكون هناك تشابه عند بعض العلماء، وبعضهم يترك النصوص الواضحة لأجل يقول أريد التنزيه، أنزه الله عز وجل لو أثبت لله عز وجل صفة وهي صفة في المخلوق كان ذلك تمثيل. لا، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه سمعا وبصرا، وأثبت لابن آدم سمع وبصر، وأثبت الحيوانات سمع وبصر، ولكن لكل حقيقته. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كل صفاته كمال. هذه المسائل العلمية الخبرية، هذا مثال ليس كمثله شيء، هذا حول الخلاف. أيضا خلافهم في المسائل العملية الحكمية، يعني مثلا في الصلاة، أصل الصلاة ما في خلاف ولله الحمد، يعني صلاة الظهر 4، صلاة الفجر 2، صلاة المغرب 3، ولله الحمد، هذا ليس فيه خلاف بين العلماء. لكنهم اختلفوا في بعض المسائل الحكمية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه اشتبه على بعض الناس الذين يدعون أنهم علماء، اشتبه عليهم وقالوا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا شامل للكيفية والكمية. هذا صحيح؟ نعم، كل واحد يقول لا، لكن هؤلاء يقولون نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا شامل للكيفية والكمية. ولذلك بنوا على هذا أشياء كثيرة، وقالوا لا تجوز الزيادة في صلاة الليل، يعني مثل صلاة التراويح أو صلاة التهجد أو ما إلى ذلك، قالوا لا تجوز صلاة الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه في القيام. ولذا قالوا لا يجوز لنا أن نزيد في التراويح في رمضان على 11 ركعة أو 13 ركعة. ما هو دليلكم يا جماعة؟ قالوا دليلنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا شامل للكيفية والكمية. لكن لو أن الإنسان تأمل الحديث أكثر وفكر في الحديث أكثر وجده دال على الكيفية فقط، دال على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية، يعني كما نعرف عدد الصلاة الواحدة، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات. وهذا الأدلة يا إخوان ما اشتبه علينا من دليل، ننظر الأدلة الأخرى المحكمة، لا نقتصر على دليل واحد وإنما ننظر إلى الأدلة الأخرى. ولذا ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر ما ترى في صلاة الليل، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر أمام الناس أمام الصحابة، ما ترى في صلاة الليل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال: كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. ولذا نقول الراجح إن أراد أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13 فإن هذا جائز، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن زاد فلا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثنى مثنى. ولذا إذا رأيت بعض المسلمين يصلون التراويح في رمضان 36 ركعة تقول: هؤلاء مبتدعة. أو صليت أو رأيت أناس يصلون التراويح 23 ركعة تقول: هؤلاء مبتدعة، لأنهم خالفوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن لا نأخذ بحديث واحد ونترك الأحاديث الأخرى، وإنما نأخذ بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أراد الإنسان أن يطيل أطال، وإن أراد أن يقتصر على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ذلك. فلو اختار جماعة المسجد أن يقتصروا على 11 أو 13 ركعة لهم ذلك، إن أرادوا أن يصلوا 36 أو 40 مثنى مثنى لهم ذلك، لأنهم مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول يا إخوان: المسائل الحكمية العملية يعني تتعلق بالعمل، لأنها تتعلق بالأحكام الشرعية الظاهرة. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما، صلوا كما. الكاف هذه تدل على ماذا؟ تدل على التشبيه، والتشبيه يكون في الكيفية وليس في الكمية، لأن الكمية للكم للعدد، لكن هذه في الكيفية. ولذا هؤلاء ظنوا أن هذا شامل للعدد الذي هو الكمية وللكيفية التي هي الصفة، وقالوا: لا يجوز للإنسان أن يزيد كذا وكذا. وعلى قاعدتهم لا يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه، لا ليلا ولا نهارا، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة لما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أطلق، صل كما شئت في غير وقت النهي، صل من الآن إلى العشاء، صل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، صل في غير أوقات النهي، صل. اقرأ القرآن في أي وقت ليس هناك وقت نهي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا صلى الإنسان كثيرا فإن فيه خير إن شاء الله. ولكن لا بد للإخوان يا إخوان إن الإنسان إذا صلى يتقن الصلاة، لا بد أن يتقن صلاته. بعض من الناس يقول: أنا أصلي ركعات كثيرة لأجل أكسب الأجر، ويسرع فيها ويضيع الأجر. إما أن تصليها بإتقان وبتأن وبطمأنينة، وإلا صلها ركعتين أو أربعا. أما أن تقول أريد الأجر وتصلي 35 أو 36 وتسرع فيها، هذا لا يجوز، هذا ضياع للأمانة، لأن الصلاة أمانة. فلا بد للإنسان إخوان أن يحافظ عليها، يتم ركوعها، يتم سجودها، يتم قيامها. ولذا مرة صلى معنا أحد الإخوة في هذا الحرم، ولما صلينا تسليمتين جلس، قلت له: لماذا تجلس يا أخي؟ قال: يا أخي عندكم يطيلون، وعندنا في صلاة التراويح ما يطيلون، عندنا في صلاة التراويح يقرأ وجه واحد من المصحف صفحة واحدة. قال عندنا في بلادنا لا يزيدون على آية وآيتين في صلاة في كل ركعة في صلاة التراويح، وهذا خطأ يا أخوان، هذا خطأ. لابد الإنسان أن يطيل بعض الشيء لأنها عبادة، العبادة لله عز وجل لابد أن تصليها طاعة لله عز وجل، لا تسرع فيها، أتقنها وأكملها. وأنتم تعرفون أنه ورد في بعض روايات الحديث أن الإنسان إذا صلى الصلاة ولم يطمئن فيها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وأنتم كلكم ولله الحمد وكل إخواننا المسلمين يعرفون قصة الموسي في صلاته، الرجل الذي دخل المسجد وصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ذهب إلى رسول الله وسلم عليه قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين لكن هذه الصلاة باطلة لا تنفع. ولذا ينبغي يا إخوان أن نتقن الصلاة، ولذا شرع لنا تعليم أولادنا وعمره 7 سنوات كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يتقن صلاته. المهم من هذه الأحكام الخبرية هذا الحديث الذي اشتبه على بعض الناس، هدانا الله وإياهم صلوا كما رأيتموني أصلي، يقولون هذا للكيفية والكمية. ولذا يقول لا يجوز الإنسان أن يزيد في قيام الليل على 11 ولا يجوز الإنسان أن يصلي أكثر من العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه ليلا ونهارا. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد أنه قال أعني على نفسك بكثرة السجود وأطلق لو يصلي الإنسان 100 ركعة. فتبين بهذا أن الكمية لا أثر لها إلا أن تكون داخلة في ضمن الكيفية، يعني ضمن الكيفية صلاة المغرب 3 ركعات لا بد أن يأتي بها ويتقنها. ولذا الكمية أيها الإخوة، الكمية القول الراجح، القول الذي تكلم به علماء الحديث وجمهور علماء الفقه، يقولون الكمية ليست مقيدة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي مطلقة، المقيد بفعله هو الكيفية، فلا تصلي إلا بالكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال مثلا إنسان أنا سأركع 2 مرات أو سأركع 3 مرات أو سأركع 4 مرات قلنا لا يجوز، لأن الركوع 2 أو 3 أو السجود 3 أو 4 يؤدي إلى اختلاف الكيفية. ولذا اشتبه على بعض الناس وجزم يعني يقول هذا هو الحق الذي لا مية فيه، يقولون يجب الاقتصار في قيام رمضان على 11 ركعة، وأيضا قالوا إن تنازلنا قلنا 13 ركعة، ولا تجوز الزيادة على ذلك مستدلا بهذا الحديث. والحقيقة أن الحديث لا يدل على هذا أبدا، لأنه أولا لا يدل بلفظه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا واحد. ولو اشتبه علينا لفظه نقول وجدت نصوص أخرى من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أن الإنسان غير مقيد بعدد معين، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه، الرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى 1، صل ركعتين ركعتين ركعتين. ولو كان العدد لا يجوز تعديه لقال مثنى مثنى ولا تزد على كذا على 11 ركعة. لأن هذا الرجل لا يعلم كيفية صلاة الليل ولا عددها، ونحن نعلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ينافي ما يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول من الأحاديث المشتبهة، هذا من الأحاديث المشتبهة، لكن عند التأمل والنظر في أطراف الأدلة من كل ناحية يتبين أنه ليس بمشتبه، لأن الشريعة ولله الحمد ليس فيها شيء مشتبه مما يحتاج إليه الناس أبدا، لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور العملية الحكمية. وهذه قاعدة أيها الإخوة لا بد للإنسان أن يفهمها، ولا يأخذ بحديث واحد أو بآية واحدة، لأن القرآن ليس فيه تناقض وبعضه يصدق بعضا، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تناقض القرآن، وبعضها أيضا لا يناقض بعض. فيه قاعدة مهمة في الضوابط. العلماء رحمهم الله عندهم ضوابط فقهية، وعندهم ضوابط أيضا في العقيدة. الضوابط في العقيدة ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا، وضعوا ضوابط لذلك، ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا، لأن صفات الله سبحانه وتعالى دائرة بين النفي والإثبات، ما دام أنها دائرة بين النفي والإثبات فلا بد من ضابط لهذا وذاك، يعني الضابط في النفي وأيضا ضابط في الإثبات. الضابط في النفي العلماء رحمهم الله جعلوا له وصولا، أولا قالوا كل صفة عيب في النفي، كل الذي ينفونه عن الله عز وجل، كل صفة عيب فإنها منفية عن الله عز وجل، يعني مثل العمى والصمم والخرس والنوم والموت، كل ذلك منفي عن الله عز وجل. هذا الضابط الأول، الضابط الأول في المنفيات كل صفة عيب. أيضا يقولون من الضوابط كل نقص في كماله سبحانه وتعالى، كل نقص في كماله، هذا أيضا منفي عن الله عز وجل، يعني كنقص في حياته أو في علمه أو في قدرته أو في عزته أو حكمته أو نحو ذلك. أيضا من المنفي عن الله عز وجل مماثلته للمخلوقين، ما فيه مماثلة، ما فيه مقارنة، يعني لو أن إنسان جعل علم الله سبحانه وتعالى كعلم المخلوق هذا مماثلة، أو وجه الله كوجه المخلوق كما يدعي بعض الممثلة نسأل الله العافية، أو استواءه على العرش كاستواء المخلوق، كل هذه ضوابط في النفي. كل صفة عيب ننفيها عن الله، كل نقص في كماله ننفيه عن الله، مماثلته للمخلوقين ننفيها عن الله عز وجل. لكن هذه الضوابط لسنا نحن الذين نضعه، إذ لا بد من ضابط يعلم به ما تدور عليه صفة النفي وصفة الإثبات. ولذا المراد بالضابط فهم ما ينفى عن الله وما يثبت له، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، صفات الله وأسماؤه توقيفية. ونحن عرفنا أن الضابط في العقيدة ليس كالضابط في باب الفقه، لأننا لو قلنا في أبواب الفقه لقلنا قاعدة، وفي أبواب الفقه الضابط مثل القاعدة نقيس عليه وتدخل فيه كل الجزئيات، أما العقيدة فهذا ليس كذلك، ولذا نقول الضابط هنا ما يجوز وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا، وبيان ما تدور عليه الصفات المنفية التي نفاها الله أو الصفات التي أثبتها الله، لا أننا نحن من يضع أشياء من عندنا ننفيها أو نثبتها. ولذا عرفنا الفرق بين الضابط هنا في العقيدة والضابط في المسائل الفقهية، أن الضابط في المسائل الفقهية واسع، بمعنى أنك تطبق هذا الضابط على الجزئيات الواقعة، لكن هنا في العقيدة لا. ولذا المؤلف رحمه الله يرى أن الله تعالى نفى عن نفسه أشياء تدور حول هذه الأمور. ولذا الضابط الأول في النفي كل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفة نقص، فينفى عن الله كل صفة عيب، والعيوب كثيرة. ولذا قلنا إن الإجمال في النفي هو الصحيح، لكن كل صفة عيب هي منفية عن الله عز وجل، كالعمى الذي يقابله البصر، والصمم الذي يقابله السمع، والبكم الذي يقابله الكلام، والنوم والموت الذي يقابله كمال الحياة. ولذا نقول للذين نفوا وقالوا إن الله لا يتكلم، قالوا إن الله لا يتكلم بصوت يسمع من حروف، نقول هؤلاء الذين وصفوه أنه لا يتكلم أو لا يتكلم بكلام يسمع وصفوه بالبكم وهذا عيب. الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، ماذا يقولون كلم الله موسى تكليما؟ يقولون إن الله هو المكلم، يعني موسى هو. طيب ربنا ما تكلم؟ سبحان الله. ولذا الذين قالوا إن الله لا يتكلم نفوا الكلام عن الله عز وجل، وإذا نفوا الكلام عن الله أثبتوا له صفة البكم وهذا عيب. والله سبحانه وتعالى منزه عن العيوب. كذلك لو سألت أحد هل تثبت أن الله سميع؟ يقول نعم. بعضهم يقول سميع بلا سمع. هل تثبت أن الله بصير؟ يقول نعم، لكنه بصير بلا بصر. نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. بصير بلا بصر معناه أنكم وصفتموه بالعمى، وسميع بلا سمع وصفتموه بالصمم، وهذا خطأ، وهذا خطأ. كل هذا إخوان يقولون لا نشبه بالمخلوقين، ننفي الصفات لا نشبه بالمخلوقين. سبحان الله، هو الذي أثبت الصفات له سبحانه وتعالى، كيف تنفي شيء أثبته له سبحانه وتعالى؟ ولذا نقول أيها الإخوة كل نقص في كماله كنقص في حياته أو علمه ممتنع عن الله عز وجل. الله قال ذلك يا إخوان، الله قال لماذا لا نفكر بعقولنا ونترك كلام الله الواضح السهل البين؟ الله يقول الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ويقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال هو الأول والآخر. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال الحياة، وأن حياته سبحانه وتعالى أزلية أبدية ليس فيها نقص حتى يحتاج إلى النوم أو تعرضه للسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وعلمه كامل ليس في علمه نقص. مستحيل أن نقول إن علم الله فيه نقص، حتى ولو وصفت الله بأنه عليم وقلت إنه لا يعلم أفعال العباد كما قال غلاة القدرية نسأل الله العافية، غلاة القدرية يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا إذا وقعت، يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا إذا وقعت. طيب وقبل ذلك؟ يقول لا علم له بها، هذا يعتبر عيب، وصفوا الله بعيب وهو نقص علمه، لأن الله قال بكل إن الله بكل شيء عليم، تأكيد الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما نفعل قبل أن نخلق، يعلم أفعالنا وأعمالنا قبل أن نعملها. أما أن يقولوا إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يعملوها، هذا أيضا نقص في وعيب في الله عز وجل. ولذا مثلا النقص في عزته عز وجل، أولئك الذين يستكبرون، أولئك الذين يستكبرون مثلا في قوم عاد، قوم عاد لما قالوا لرسولهم لما جاءهم من أشد منا قوة، ربنا سبحانه وتعالى قال له قل لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالله سبحانه وتعالى منزه عن نقص العزة. عرفنا أن العزة غالب لكل شيء، عزيز لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. وأيضا بعض الناس يطعنون في حكمة الله عز وجل، والحكمة أيضا من صفاته، النقص في حكمة الله، الذين يطعنون في شرع الله أو في قدر الله، يعني بعضهم يقول لماذا حرم الخمر، لماذا حرم كذا، لماذا حرم كذا، لماذا أوجب علينا كذا، هذا أيضا يا إخوان، لماذا أنزل المطر في هذا الوقت، لماذا لم ينزل الوقت، هذا طعن في حكمة الله. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو منزه سبحانه وتعالى عن الخطأ والخلل. ولذا من أنكروا الحكمة مطلقا، الجبرية هدانا الله وإياهم، ينكرون حكمة الله، يقولون إن الله يفعل ويحكم ويشرع لكن بغير حكمة. هل هذا معقول؟ حتى ابن آدم ما يفعل هذا الكلام إلا المجنون. يا إخوان كل هذا نسأل الله العافية يقول نريد أن ننزه الله، لا يا إخوان، كيف تترك الأدلة السمعية من القرآن والسنة وتأتي بعقلك؟ يقول لو أثبت لله حكمة لأثبت له غرض، وهذا نقص، لأن من يفعل لغرض فمقتضاه أنه محتاج لهذا الغرض، وهذا شيء لا يجوز. يقولون يا إخوان نسأل الله العافية كلمة عظيمة عند بعض علمائهم، ولذا بعض العامة لا يعرفون هذه الكلمة العظيمة التي يقولونها. يقولون إن الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. يقول لو قلت إن الله يفعل الحكمة لزم أن يكون محتاجا لهذا الشيء الذي فعله لحكمة، لكن هذا كذب. الله غير محتاج. وقد يكون بعض الناس يعطي وليس محتاج، يعني أنت تعطي المسكين لأجل يرد عليك المسكين، يرد عليك هذا. ولذا الغني يتصدق على الفقير، لم يكن يخطر بباله التقرب إلى الله بهذه الصفة، فماذا قصد من الصدقة؟ نفع غيره أو نفع نفسه. إذا كان نفع غيره فهو محتاج إلى نفع الغير، لأنه ما كان ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل. فالله يفعل الشيء لحكمة وهي مصلحة العباد، ليس هو بحاجة إلينا، ولكن لمصلحة العباد، لا لحاجته إلى هذه الحكمة، بل لا إلى حاجته لهذا السبب الذي أوجب الكون القدري أو الشرعي. ولذا نقول كل نقص في كمال الله فهو ممنوع، فكمال الله تام. فإذا وصف الله نفسه بأنه عزيز قلنا نعم، عزة لا نقص فيها. وإذا وصف الله نفسه بأنه حكيم قلنا نعم، حكمة لا نقص فيها. وعلى هذا فقس. الأدلة كثيرة في هذه الضوابط التي ذكرناها، ولكن نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله. الضوابط في نفي الصفات ونفي الصفات كما قلنا ننفي كل نقص في العيب أو ما إلى ذلك، وأيضا الضوابط في الإثبات، وأدلتها ستأتينا إن شاء الله في درسنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لشيخنا محمد العجلان الذي توفي هذا اليوم وكان من علمائنا في هذا الحرم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، وأن يفسح له في قبره، وأن يسكنه جنته ووالدينا وإخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.